مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، بمغرب يوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة عام 32 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بالرسالة الشاملة الكاملة الكافية، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، تركنا على محجة بيضة على طريق على الصراط المستقيم الذي من سلكه وصل إلى الأمن والأمان، وبين لنا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إلى معرفته في حياتنا وما يكون نافعا لنا بعد مماتنا، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم أنصح الخلق للخلق وأحملهم في كل شيء. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام، الذي لا أعلم أن كتابا مثله في معالجته للمشاكل التي يعالجها هذا الكتاب، يبين أن من آمن بالله حقا ولم يلبس إيمانه بظلم، ما خلط إيمانه بما ينافي الإيمان أدخله الله الجنة. ولما سمع الصحابة الآية ظنوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن قصدهم أنهم يظلمون أنفسهم بعمل يقومون به، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه ليس بالذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم الذي إذا دخل عملا صوابا مما يتعبد به لله أفسده هو الشرك. ولهذا أن من مات على الشرك الأكبر لا أمل في المغفرة له، ولا يصح أيضا لمن علمه مات على الشرك الأكبر أن يدعو الله له، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني إذا علم الإنسان أن فلانا مات على الشرك الأكبر ولو كان قريبا له، لو كان أخا حميما صديقا إلى غير ذلك من الصفات، فلا يحل له. الله قال لنبيه نوح لما قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إلى آخر الآية، قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فبادر النبي نوح عليه السلام بالاستغفار وسؤال الله جل وعلا إلى آخر ما هو مذكور في القرآن. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبادل من يعادي الله جل وعلا محبة، حتى ولو كان أبا أو أخا أو ولدا أو أما، بقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله. دخول الجنة وتحريم النار على من قال لا إله إلا الله، يعني من حقق لا إله إلا الله، تحقيقها أن تتجنب المحرمات وأن تعمل بالواجبات التي تقدر عليها وأن تخلص لله في العمل. عمل المعاصي من أسباب دخول النار، لكن من دخل النار وقد مات على التوحيد وإن ارتكب معاصي قد يغفر الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أيضا لا يشاء مغفرة من مات يبارز الله بالعداوة، الذي يموت مشركا الشرك الأكبر مصمم عليه. لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو في آخر حياته ووجد عنده الاثنين من المشركين من أساطين الشرك، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فما كان من الرجلين إلا أن قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والعرب شديد التعصب لأبائهم وأجدادهم، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين أخريات، وفي كل مرة يقولان أبو جهل وأمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال في آخر الأمر أنا على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. النبي قال لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، وقد نزل النهي له ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. فقصدي من هذا أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مؤمنا بمعناها قائما بترك الشرك الأكبر، لا يقول أنه حقق معنى لا إله إلا الله، لأن تحقيق معنى لا إله إلا الله أن يتجنب المحرمات والمكروهات، لأنه لما يستسلم لهواه ويقدم على عمل شيء نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ما قد حقق إخلاص هذه الكلمة، لأن من معناها أن يحقق السمع والطاعة لله، يحقق الامتثال له والانتهاء عما لا يريده جل وعلا. فإذا ارتكب المعاصي ولم يتوب فإنه لم يتم له التحقيق لم يتم له أنه قال هذه الكلمة لا إله إلا الله مؤمنا عارفا معناها وهو نفي الألوهية عن كل أحد إلا ما كان من إثباتها لله الإثبات التام. ولهذا جاءت حديث الوعيد وآيات الوعيد في القرآن الكريم، تخليد في النار كما في سورة الفرقان، وإن كان فيها تفريج وتنفيس إلا من تاب. في الآيات حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو ذر النبي يقول من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، لأن الزنا والسرقة جبل الناس على أن يروها كبائر ومر خطيرة، فقال النبي وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر رضي الله عنه لشدة غيرته وورعه لم يصبر فقال وإن زنى وإن سرق، فقال النبي في الثانية وإن زنى وإن سرق، فالثالثة قال النبي وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. لكنه إذا أذنب ذنوب كبار، وبعضها قرنا في الشرك الأكبر لما قال النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر الشرك الأكبر فقط ثم ذكر ذنوبا أخرى. لكن إذا جاءت هذه الذنوب مع عدم شيء من الشرك الأكبر نهائيا، ثم قد يكون للعبد أعمال كثيرة صالحة، إذا كانت أعماله كثيرة صالحة هامة قد يرضي الله جل وعلا صاحب الحق من البشر ويتجاوز هو أيضا عما كان لحقه من ارتكاب المعاصي، فيدخل في أمر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الباب حديث عتبان يبن أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المغفرة إما أن يدخل النار ويعذب ويخرج كالذين يدخلون النار ويخرجون، أو تكون أعماله الصالحة كبيرة الشأن ذات أثر في تفريج كرب أناس، فتكون من أسباب تفريج الكربة، لأن من فرج كربة عن مسلم يبتغي بتفريجها وجه الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن كرب يوم القيامة شأنها عظيم، لأن كرب الدنيا تنسى، إما أن تأتي نعم وراحات وبال وساعات غبطة وسرور فينسى المتاعب، وإما أن تأتي وإما أن يموت. والإنسان إذا كان في شقاء ثم أنعم عليه نسي أيام الشقاء، كما أنه إذا كان في أيام نعمة وغبطة ثم سلب النعمة ينسى أيام السرور، لا ينساها لا يذكرها، وإنما يتذكر أنها مرت ولكنها لم تنعم له بالا. من أمثلة هذا فيما يقول الناس، يقول الشاعر وظنه جاهلي يقول كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسى، يعني فترة طويلة ما عنده إلا ما يستر العورة ثم اكتسى، كأن الفتى لم يرى يوما إذا اكتسى، ولم يكن ذا بؤس إذا ما تمولا، لم يكن فقيرا لا يجد قوت يومه، إذا فتح الله عليه وأغناه كأنه لم يكن ذا بؤس إذا ما تمولا. والبقية في الغزل: ولم يلق بعساء إذا بعث ليلة يناهي غزالا فاتر الطرف أكحل إلى آخره. المهم أن الإنسان كلما خرج من نعمة إلى شقاء يسهو عن تلك النعمة، وأما في الآخرة فيؤتى بأنعم أهل الدنيا وأشدهم تتريفا لنفسه وهو من أهل النار، فيغمس بالنار غمسة ثم يقال: يا ابن آدم، هل مر بك يوم نعيم قط؟ فيحلف: لا يا ربي وعزتك وجلالك، ما مر بي يوم نعيم. وأهل الدنيا وأهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم جميعا، إذا غمس في الجنة وقيل: يا ابن آدم، هل مر بك يوم بؤس؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي يوم بؤس قط. تصير أمور حياة الدنيا كالأحلام، الأحلام الإنسان يرى أحلاما سارة وإذا انتبه إذا لا شيء، أو يرى أحلاما مزعجة وإذا انتبه ولم يجد هذه الأشياء بقي أثرها في اشمئزازه وضيق نفسه، لأن ما يؤذي النفس ولو كان في المنام إذا استيقظ الإنسان يجد له أثر حتى في القوى البدنية، إذا رأى رؤية مرهقة منهكة استيقظ من نفسه كأنما قام بجهد كبير من العمل. شلي مع حديث عثمان،
حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن عيسى وكلمة.
هذا الحديث، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا شهد الواحد أن الجنة حق شهادة صادقة، هل يرتكب بما يبعده عنها؟ إن ارتكب دل على ضعف إيمانه بالجنة. إذا شهد أن النار حق وأقدم على المحرمات وهو يعلم أن الله يعاقب على الذنب، هل يقال هذا حقيقة شهد أنها حق، أو شهد شهادة العابرين؟ الشهادة النافعة التي تكون آثارها بادية على قائلها: من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن عيسى عليه السلام لم يخلق من شيء، لا من تراب ولا من أي شيء، وإنما قال الله كن فكان، وإنما من حيث المثال أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. فالشهادة بهذا يدخل العمل فيها، ولهذا غالب وصايا الناس في السابق في نجد، تجد الواحد إذا أراد أن يوصي بوصية تضمن وصية أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الله رسوله، وأن الجنة، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، يذكرون أيضا الإيمان بالقدر بالبعث، ثم يأتون بهذا. كان الناس حتى العوام إذا راحوا يكتبون هذه الوصية، يكتبونها بهذا الأسلوب. فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبين أن من قال يشهد أن محمد رسول الله لكن ما شهد أن عيسى عبد الله، يتبع من يقول أنه ابن الله، لم ينفع تنفعه هذه الشهادة، لأنه لو صدق صدق قول الله جل وعلا. فلا بد من الإنسان اللي يريد أن يحقق إيمانه إذا احتاج إلى أن يذكر عيسى عليه السلام، يذكر أن عيسى عبد الله وكلمته أطاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الجنة والنار من آمن بها حقيقة وعرف معناها هاجر كل لذة يمكن أن تزاحمه على طريقها، ومن عرف النار وما في ما فيها من أهوال ترك كل شيء وإن أحبته النفوس وعشيقته، إذا كان يؤثر بصرف الإنسان على إلى طريق النار يتجنبه، لأن هذا هو الذي يحقق نصحه لنفسه. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن أحسن بيان وأتمه، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه جل وعلا أنهم أوفى الناس في حمل دعوة هذه الرسالة والدفاع عنها والعمل بما يرغب إليهم أن يقوموا به، فكانوا في كل عمل أوفى ممن جاء بعدهم، فحقهم علينا أن نترضى عنهم ونحقق في نوافيهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا.
في آخر الحديث قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل،
هذا المعنى هذا إما أن يحاسبه على شيء من هذا أدخله، ما قال حرم عليه الجنة النار، أدخله على ما كان من العمل، لأن النار يدخلها خلق، أحدا يمرون مرورا خاطفا كما جاء فيها تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، وأحد يمكث فيها فترة وأحد وأحد حتى يحتاجون إلى وضع آخر عندما يخرجون، كما في أخبار الآخرة وما فيها. أدخله الله الجنة على ما كان معه إن كانت له أعمال عظيمة جليلة غمرت السيئات صار مع المتقدمين. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحقوق الناس، من أخذ أموال الناس يريد وفاءها أو قضاءها، يعني هذه نيته، قضى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فعفو الله ومغفرته لهما صلة بصلاح العبد وكثرة أعماله والإكثار من التوبة والاستغفار. حقوق الله جميعها إذا تلتها توبة غفرها الله جل وعلا. أشنعها وأعظمها الشرك الأكبر، وما دون ذلك دون الشرك، والشرك الأكبر إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة عفى الله عنه. بل أفضل أعظم من ذلك، من كان أيام شركه تكون له أعمال كريمة، يعتق رقاب، يطعم جائعين، يفرج كروبات مكروبين إلى غير ذلك، ثم أسلم يكون أسلم على ما أسلف، ما تضيع له تلك الأعمال. كما في حديث حكيم بن حزام فهذا أدخله الله على ما كان من العمل.
أحسن الله عليكم. بعده حديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا الحديث يدخل فيما أشرت إليه سابقا، لا إله إلا الله يعني لا محبوب بحق، الحب الكامل الذي لا يزعزعه شيء إلا الله. من حقق لا إله إلا الله معناه لم يقدم على معصية في يوم من الأيام، ولم يترك واجبا يقدر على القيام به، بل يتعفف عن بعض متع الدنيا التي لا تدعو لها ضرورة وإن كان الله أباحها، ويحذر من المكروهات خشية أن ينجر إلى ما وراءها. فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، من لازم هذا الابتغاء أن يتجنب المعاصي ما قل منها وكثر، ما عظم وصغر، يعمل ذلك كله تحقيقا لألوهيته لله جل وعلا، لأن المألوه هو المحبوب. ولذلك ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي الوطن حلاوة الإيمان. والحلاوة لا تتحقق بسهولة، وإن قال الواحد أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول شيء، وما يحقق المحبة قد يكون شيئا آخر. ولذلك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، معناه لا يقدم على أي عمل لا يحبه الله جل وعلا ولم يبحه لعبده، إذا فعل ذلك حرمه الله على النار، يعني ما دخلها إلا ما كان وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما، كان ذلك الله ربك حتما مقضيا. الورود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواردين منهم من يمر كلمح البصر أو كالبرق الخاض أو إلى آخره، فالناس يختلفون في مرورهم، ومجرد رؤية جهنم تملأ خوف من يراها قلبه بالخوف. ولذلك يوم القيامة الأنبياء الذين مكانتهم لا تسميها مكانة أحد من أتباعهم، كل واحد منهم يقول اللهم سلم سلم، لا يفكر إلا بنجاة نفسه، فنسأل الله ينجينا جميعا من أهوال الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. أخيرا حديث أبي سعيد الخدري قال يا موسى، قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك.
هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري
نعم.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عن نبي الله موسى، سأل الله أن يعلمه شيئا يدعو الله به، فقال له قل لا إله إلا الله. هذا المعنى انظروا إليه في الدعاء يوم عرفة، يقول النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فموسى عليه السلام لما قال له الله قل لا إله إلا الله قال كل عباده يقولون هذا، فذكر لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني لو أن السماوات السبع ومن فيهن، المقصود الذين يعمرونهن بالعبادة يعبدون الله فيها غيري، هو فوق السماء وهو في السماء، ليس معناها داخل فيها وإنما فوقها، كما في حديث الجارية التي جاء أحد الصحابة يريد أن يعتق مؤمنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالقصد فيها قولها وعمرهن غيري، في كفة، والأراضين في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا عندما يكون الوزن. ومعروف أن يمكن كلام الناس في السابق ما يرون له وزن، الآن في وقتنا الآن يمكن يوزن الكلام، إذا وجهت كلامك ما فيه من هوى لكفة الميزان الخاص في هذا تحرك هذا الميزان. وفي الأدعية والأذكار الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض إلى آخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
أو حمى.
أو حمى.
مشدد عندك؟
أنا عندنا بالتشديد.
لا غلط.
أو حمى.
حمى.
بالتخفيف.
أيه.
أحسن الله عليك. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت سواد عظيم فظننت أنهم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
لا شك أن هذا حديث عظيم. أول شيء فيه شيء ما يتعلق بالباب اللي مر، لأن ما ذكر لا يسترقون والرقية مباحة، لا يكتوون والكي ليس بمحرم، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور هامة، ومنها ما هو مباح وتركه أفضل لمن قوي إيمانه، ومع ذلك صار لهم هذه الصفات، فقدرت بإرادة الله جل وعلا أن يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، شيخ الإسلام جعله بهذا المعنى، حقق معنى حقق التوحيد، كذا نحوش النار نقرأ صلى الله عليه وسلم. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد هو إخلاص العبادة لله جل وعلا، الحرص على إحسان العبادة. فيدخل علينا حديث جبريل وتفسير النبي له عن الإحسان، وحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يدخل فيها تجنب كل ما يقرب من الشرك، اجتناب المعاصي، وصغيرها وكبيرها، إذ اجتناب ما هو مباح إذا كان تركه ابتغاء وجه الله أتم وأكمل. ففي هذا الحديث سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وهو من أخلص تلامذة ابن عباس، وهو الذي يقول الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. سأل سعيد أصحابه تلامذته وقال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال رجل: أنا. ثم الرجل خاف أن يظن به ما ليس به، خاف أن يظن أنه يتهجد وهو لم يكن كذلك، قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني رذغت فارتقيت. فقال سعيد: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، الشعبي من التابعين ومن الأذكياء ومن القضاة. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني الرقية النافعة هي الرقية من إصابة شخص أو غير شخص بالعين أو حمى، وهي لدغة هذه الحشرات اللوادغ. لأنه قال: لدغت فارتقيت. قال: وما حملك على هذا؟ قال: لا. فذكر حديث الشعبي عن بريدة رضي الله عنه. فالرقية مباحة إذا سلمت من الشرك، كما في حديث الرقية النبي سأله الصحابة وقالوا: رقا كنا نستلقي بها في الجاهلية. قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني ما عدا الشرك الرقى يعني الصحيحة، وأما الرقى الكاذبة كما في قصة أبي بكر والعبد الذي تكهن في الجاهلية لأناس وما كان يحسن كناه وأعطاه أجر إلى آخره. فالرقية جائزة، الكي جائز وإن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يسترقون. في بعض الروايات يرقون، لكن الصحيح أنه لا يسترقون، وأن كلمة يرقون لا ليست مرادة، لأن حديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن لا يسترقون، لا يطلب الإنسان من رقية ولا يكتوون، يعني لا يطلبون علاج أدوية. أصابه الصداع لا يأكل حبة سبير ولا بنوفول ولا غيرها، يصبر ويزول الصداع بإذن الله. لا يسترقون ولا يكتوون. النبي قال: إن كان الشفاء شيء من في شيء من أدويتكم، يعني من أدويتكم، ففي شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن النار. الكي يعني ينهى أمته صلى الله عليه وسلم عن الكي، ليس بنهي تحريم، ولو كان نهي تحريم ما حل لهم أن يتعالجوا بالكي. فهذا الحديث، حديث ابن عباس بالنسبة للرقية من الإصابة بالعين أو الإصابة باللدغة. الصحابة لما راح أبو سعيد الخدري ومن معه بعثهم النبي في سرية ونزلوا على حي من العرب وأضافوهم، فما أعطوهم ضيافتهم ما قروهم، فسلط الله على سيدهم وهم في الشرك، هؤلاء العرب المشركون، فلدغ. فسعوا بما عندهم من الرقى ومعالجة سيدهم فما أفلحوا، ولله في خلقه شؤون. فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهط من يرقى. فأتوهم فقالوا: هل فيكم راقي؟ فقال الصحابة: لا. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لا بلى، أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي لكم إلا بجعل بإجرة. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، فقام وذهب وقرأ على سيدهم بفاتحة الكتاب، أظنها 7 مرات، في كل مرة إذا قرأها نفث على موضع اللدغة، فلما قرأ الأخيرة قام الرجل كأنما نشط من عقال، فأعطوهم الغنم. ثم تحرج الصحابة رضي الله عنهم: كيف يأخذون على القرآن أجر؟ فقالوا: لا نعمل شيء حتى نراجع الرسول. رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا القرآن. اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية يا أبا سعيد؟ هو ما قرأ عليه بآيات أخرى، وإنما قرأ بفاتحة الكتاب. ولا قال النبي: لا ترقون أحد، أجاز الرقية وأجاز حتى الرقى الجاهلية التي خالت من الشرك، لكنه في هؤلاء 70 من ترك الرقية مع علمه بنفعها، لكن تركها توكلا على الله جل وعلا، لم يستعمل دواء من الأدوية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء. النبي ذكر العسل وما فيه من الشفاء، ذكر الحبة السوداء وما فيها من الشفاء، ذكر الكي وكرهه لأمته صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء 70 ما استرقى، ما توجهوا لأحد يطلبون منه رقية، ولا استعملوا كيا أو دواء، ولم يتطيروا. التطير هو التشاؤم، أنتم تقرؤون القرآن، وكم يقول أتباع الأنبياء عندما أمم الأنبياء: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا إلى غير ذلك، ويقال لهم: طائركم معك من غير ذلك. لكن التطير هو التشاؤم، وكانت العرب معروفة، أو أننا نحن عرفنا ما كان عند العرب لما قرأناه من سيرهم وتاريخهم، كان لهم عناية بالتطير، يتطيرون بصيد الوحش إذا استنفروه، يتطيرون بالغراب، يتطيرون بالثعالب كما يقول ذاك: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظم. كان هذا عند العرب بكثرة، وكانت بعض القبائل أشهر من بعض، كقبيلة لهب، بنو لهب كانوا مشهورين بالتطير كما يقول شاعر العرب: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، يقصد علم الطيرة، وقد صار علم العائفين إلى لهبي. والثاني يقول: خبير بنو لهب، فلا تقوا ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، يعني إذا مرت الطير وقال هذا الطائر هذا منذر بموت أحد، أو منذر بموتكم يا الحاضرين، وغير ذلك، يقول لترهات العرب: لا تلغي مقالة اللهبي إذا قال أن هذا معنى ما يشير إليه هذا الطائر، يعني هذه كلها كذب بكذب لا صحة لها. بقيت هذه الأشياء موروثة وإن لم يعمل بها. عندما تخرج الثعالب يقول الفتيان: عرض عرض، ما يفقهون ما يقصد فيها، لكنها باقية من تاريخ العرب في جاهليتهم. وما حل الله جل وعلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الترهات. وهم كان العرب لو استعملوا عقولهم بتجرد لوجدوها، لكن الشيطان يسعى لإضلال الناس بخيله ورجله ويسبب أمورا، وربما سبب أمورا أخرى مؤذية لا يسلم منها في بعض الأحوال إلا من استعان بالله جل وعلا وبما شرعه من الأذكار. نعم.
أحسن الله إليكم. الآيتين التي ذكرها في صدر هذا الباب، يقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون.
إبراهيم عليه السلام وصفه الله جل وعلا بأنه أمة وحده، بأنه أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. ولم يتخذ الله جل وعلا قبل إبراهيم خليلا من الخلق، لكن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ محمدا أيضا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. القنوت هو لزوم الطاعة، وأن يحرس المرء نفسه عن الوقوع في أي مكروه، يكون عابدا لله. ولذلك الواحد لما يقرأ ما حاور إبراهيم عليه السلام قومه وجادلهم لما بزغ نجم قال هذا ربي، فلما غاب هذا النجم أفل قال لا أحب الآفلين، الإله الرب الذي يغيب، لما رأى القمر كذلك، رأى الشمس فازغة وهذا أكبر، وكل ذلك اللي يبين لهم ضلالاتهم. ولذلك لما كسر أصنامهم وجاءوا إليه قال لهم أنتم غلطانين، كبيرهم هو الذي كسرهم، لأنهم ظنوا أن هذا حق. ثم لما رجعوا إليه أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون رجعوا إلى موسى إلى إبراهيم عليه السلام. فشاء الله جل وعلا أن يريدوا الإيقاع به فيقع الأمر على غير ما يريدون، جعل الله النار بردا وسلام فإبراهيم عليه السلام. ولذلك من جاء بعد إبراهيم فهو من أتباع حنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
والثانية: والذين هم بربهم لا يشركون،
يعني لا يشركون في محبة، لا يشركون في طاعة. في قصة آدم وحواء لما قال لهم الشيطان سمي المولود عبد الحارث فأبيا فخرج الحمل ميتا، ثم سمياه في الأخير قال سمياه عبد الحارث فسمياه، أشرك في التسمية لا في العبادة. فالطاعة ولو لم تكن في معصية الله في شرك في الإشراك بالله، فإذا الإنسان أحب مع الله أحدا كحبه لله ما قبل الله هذه المحبة. ولذلك من قال لا إله إلا الله صادقا بها لم يجعل لأحد مكانا لتزاحم محبته محبة الله جل وعلا. لا شك أن هذا فيها صعوبة كبيرة للإنسان، يحب أمورا كثيرة ويحرص على أن يتمس لنفسه عذرا أنها لا تزاحم محبته لله، لكن إذا لينظر في ذلك لما يأتي أمر ينبغي أن يقوم به لله وتأتي رغبات أخرى تصد عن ذلك، إذا صد عن ذلك تبين أنه قدم رغبة غير الله على ما يرغبه الله جل وعلا، وهذا أكثر ما يحصل عند البشر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هنا في حديث 70,000 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا الحديث، هذه الرؤية ورؤية الأنبياء حق، فيها تعزية لمن يريد أن يعظ الناس وأن يدعوهم بأن لا ييأس إذا قلت الاستجابة له أو انصرف عنه، لا ييأس. فمهما كان الإنسان على قدر كبير من الكمال وحسن البيان والقدرة على إيضاح ما يدعو إليه، فلا يكون كالأنبياء. فالأنبياء أكمل من أتى بعدهم من البشر، وإن كان الناس، النبي لما ذكر فضل أمة محمد ما قال إنهم أفضل الناس، وإنما قال: خير من بعث الناس فيه أمتي. خير الناس يعني الذين يبعث بهم أحد، من بعثت فيهم الذين اتبعوه. فالإنسان لما يقرأ مثل حديث ابن عباس هذا، وأن النبي رأى النبي في رؤياه وليس معه أحد، وعلى حديث الأخرى كثيرة، والله لما ذكر نوح قال أنه لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، ثم قال عنه الله قال عنه: وما آمن معه إلا قليل. 10 سنين بل 100 سنين وهو يدعو قومه، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ولذلك يأس وقال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فنوح عليه السلام مع هذه المدة الطويلة، في بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، في نبي كما في الحديث الصحيح، في الصحيح ضربه قومه حتى أدموه، يعني سال الدم، فجعل يمسح الدم عن نفسه وعن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فليتأسى الواحد عندما يقرأ مثل هذه الأخبار، عندما يلاقي ما لا يسره من الناس ولو كان يدعوهم إلى خير، لا يبادر بالتخلي عن طلب هدايتهم، ولا يأخذ بسبيل اليأس، وليأخذ بقول الواعظين من بني إسرائيل الذين قيل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فجاوبهم، قاله قوم من المؤمنين، قال الداعون: ما عذرتنا إلى ربكم، نعذر عند الله أن ما تركنا الأمر، ولعلهم يتقون. النتيجة أخذ الله جل وعلا الظالمين، أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين، وسكت عن المعترضين على الداعين. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من الخلق، لكن الواعظين الناصحين لهم مقامهم، والذين يائسوا كما قال إبراهيم الخليل لما قال له الملائكة: لا تكون اليائسين، قال اعتذر، قال لا يأس من روح الله أحد من أهل الإيمان. يعني قصدي أن الإنسان يحرص على أن يحفظ حديث ابن عباس هذا، يحرص على أن يستذكره في كثير من مواقفه، وقد يكون واعظا في مسجد ويبدأ بالموعظة ولا ينتهي من الموعظة إلا المسجد لم يبقي فيه أحد، لا يقول هذا أولئك لا يستحقون الموعظة، وليسوا أهلا الذكر إلى غير ذلك، لا، يصبر. إذا لم يكونوا أهلا فكن أنت أهلا للتذكير. والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن انتفعوا ناس فهدايتهم واستفادتهم أنت الرابح الربح الكثير، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر دعوته، ومثل أجور من استجابوا لهذا العمل دون أن ينقص من أجورهم، فخير الله جل وعلا وفضله عظيم. فيحسب الواحد أن يتعمد حفظ هذا الحديث بسهولة حتى يستذكره في كل موقف يعرض له. إذا فكر في رقية ولم يرغبها يتذكر إمكانه. 70,000 ورد في بعض الآثار الحديث، وإن لم تكن بالدرجة العالية كهذا الحديث، أن مع كل 1,000 70,000. الإنسان عندما لما يقرأ 70,000 يقول هؤلاء كثير، لكن لما ينظر إلى عدد المسلمين، لا أقصد عددهم اليوم، كم مر من الأعداد في الزمن القديم الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع زهاء 100,000، ثم لم تنتهي المئة الأولى من التاريخ الهجري إلا وقد صار أكثر بقاع الأرض داخلا في الإسلام. فأعداد المسلمين يعني 70,000 ليست بالكثيرة. إذا نظر الإنسان إلى أعداد الخلق من بني آدم وكثرتهم والعدد الكبير الآن، وإن كان يقول الله وما أكثر الناس ولو خلصت المؤمنين، وإن كان الكثير من الناس على أنواع من الضلال، لكن الأنواع التي تقصر عن الشرك الأكبر هذه عرضة لعفو الله جل وعلا وجوده وكرمه. فنسأل الله التوفيق والتسديد.
أحسن الله إليكم. نقف عند هذا الباب ولا؟
إذا شفت ما عندك أسئلة؟
نعم.
شرط آخر.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول كيف الرد على من قال إن الكفر الأكبر لا يكون كفرا أكبر إلا إذا كان كفرا اعتقاديا، أي لا يكفر الأعمال بالاعتقاد فقط؟
هو لا يرتكب العمل الذي ارتكابه كفر وهو يعقل، فإذا ارتكبه دل ذلك على العقيدة. نحن لا قدرة لنا على الاطلاع على ما في القلوب، لكن من ذبح ذبيحة للصنم نقول هذا ما كفر؟ من قال مدد يا رسول الله لمن تتركنا أنجنا يا رسول الله، النبي لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، يعني أن الله شاء وشئت أنت، قال لا، قل ما شاء الله ثم شئت، مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق وليست مشاركة. فينبغي للواحد أن يكون يعرف التوحيد ويعرف أن الأمر غلط. لا يمكن الواحد يرتكب الشرك الأكبر ويقول أني ما كنت مشركا، يترك الصلاة لا يصلي يقول لا حاجة إليها ولست بكافر.
يعني الملائكة يسجدون، الذي ذكر في الحديث الآخر أفت السماء وحق لها أن تأف، ما فيها موضع كذا وكذا إلا وفيه ملك غائب أو ساجد أو رافع. يعني الملائكة يعبدون الله جل وعلا، يسبحون الله ولا يكثرون، وهم عند خشيتهم ما يتجهون إلا إظهار الخضوع إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والفزع منه والرغبة في تفريج الكرب. فهم أعلم من بني آدم بآثار الإخافة، لأنهم يتحققون من ما يحصل من الله جل وعلا من عقاب لمن عاقبه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول ما حكم لعن الشيطان؟ لأني سمعت بعضهم يقول لا ينبغي لعنه.
لا شك أن الله
وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تمحو ذلك تلك الذنوب جميعا، والتوبة فيما بين العبد وبين الله وما بين المخلوقين، حقوق المخلوقين لا تكفيها التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجمع بينها وبين حديث لا يسترقون؟ رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع بينها؟
ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يحصل له، هذا مجال تشريع. إذا رقى فهذا، ولذلك الصحابة يتحينون ماذا يفعل هو صلى الله عليه وسلم ليعلموا حصول هذا الشيء. ثم رقية جبريل ليبين أن الرقية لا نفعها من حيث هي، والتوكل على الله جل وعلا له أثره. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف نرد على من قال حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل خيرا قط؟
إذا قال لا إله إلا الله ولم يمضي بعد لا إله إلا الموت كذلك الرجل الذي جاء ويريد أن يساعد يجاهد مع النبي فقال لا نستعين بمشرك فرده، فرجع الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فقابل النبي ثم قتل في نفس الفترة، فقال النبي سبحانه لا إله إلا الله، عمل قليل يعني فقد الشهادة ويدخل الجنة. يمكن إذا ترك الكفر متعمدا ترك الكفر ثم مات في الحال، ولنفرضها سكتة قلبية، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد رسول الله، الذنوب التي بينه وبين الله جل وعلا قبل ذلك الوقت هدر، والتي بينه وبين العباد وهو مشرك وهم غير مشركين وشأن الحربية له وضع خاص، هو لم يرتكب معصية، لكن التوبة مشروعة للناس في كل حال، عالموا ذنوبا أو لم يعلموا شيئا. الله يحب التوابين، وكلمة التوابين يعني الذين يكثرون من التوبة. فإذا كان مثلا الإنسان استرقى طلب رقية ثم بعد ذلك فكر وطمع بأن يكون من السبعين الألف فلينظر للبقية، بقية هذه الصفات، إذا تحققت في هذه الصفات كلها تحقق يقين فالله أكرم من أن يفوت عليه ما طلبنا.
أحسن الله إليكم، هنا يسأل يقول هل التداوي المعروف اليوم يعتبر من الاسترقاء؟
يعتبر من الكي، يعتبر من هذه بقية الأدوية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الحبة السوداء فيها الشفاء من كل داء إلا الموت، وفي لفظ إلا الهرم، وكذلك ذكر والقرآن ذكر الله في كتابه أن فيه شفاء للناس. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول يمتنع قوم من عن الرقية والكي ظنا منهم أنها تنقص في توكلهم على ربهم مع أنهم بحاجة إليها، فهل عملهم هذا صحيح؟
إذا كانوا حقيقة تركوا ذلك توكلا على الله موقنين بأن الأقلام جفت وأن ما سوف يمر بهم من صداع أو ألم أو انطراح أو غير ذلك أنه حاصل لا محالة، فلا حرج عليهم. هو في الحقيقة الأسباب لها أثرها، لكن لما نرى إنسانا شفي من مرضه لا نقول إنه لو لم يتناول هذا الدواء ما شفي، لا، لما شفي علمنا أن الله قد قضى أنه يشفى هذا، لكن قد يكون شفي بهذا النوع من المعالجة، وقد يكون شفي من بدون أي شيء.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: رجل عنده أموال لأيتام منذ 10 سنوات ولم يزكي جهلا منه أنها لا تجب فيها الزكاة، لأنه كان يعتقد أن نصاب المال 100,000 ريال، فما الحكم فيما سبق وما العمل فيما يأتي؟
كيف النصاب؟
يقول: كان يعتقد أن نصاب المال 100,000 ريال.
كان عليه أن يسأل، لا عذر في هذه الأمور، الإنسان ما يولد عالما ولا يكسب الأموال عندما يكسبها وهو عالم، قد يكسبها مع جاهل. والله جل وعلا فرض حقا في المال، فلا بد للإنسان يتخلص من حقوق العباد.
أموال اليتامى،
أموال اليتامى الحقيقة أن أموال اليتامى تزكى، لكن لا يترك الواحد مال اليتام عنده دون أن يكون فيه عمل يسبب له التنمية حتى تأتي عليه الزكاة. ينبغي إذا كان عنده المال أن يبذل جهده في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل راتبه 15,000 ريال حتى فيصرف منه حتى يأتي الشهر التالي، وهكذا منذ زمن طويل، وحسابه لم يقل عن 5,000 ريال، فهل في هذه الحالة يجب عليه الزكاة؟ وما العمل فيما مضى من أعوام سابقة؟
ما دام أن السنة تدخل ولم يبق له من رصيد سوى 5,000 ريال، ثم تكون هذه 5 من مصاريف الشهر الأول وهكذا، فهذا فيما يبدو لا يجب عليه الزكاة إذا كان الحال كما يقول، لأنه ليس عنده مال بقي حولا كاملا في ملكه. وأما كون واحد يأتيها في كل شهر 10-15,000 ريال أكثر أقل، ولا يأتي الشهر الثاني إلا وقد أنفقها، معناه ما بقي عنده مال حال عليه حوله مستقر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، استقمت بعد الله جل وعلا قبل فترة واتجهت إلى طلب العلم، ولكنني فوجئت بأن هناك جماعات كالإخوان والجامية والسرورية وغيرهم، ذكر أشياء كثيرة. يقول: فبأيهن تنصحني؟ أحسن الله إليك، وقد وجدت فرقا شاسعا عما كنت أتوقع من الواقع.
تجنب هذه الفرق جميعا، وانظر إلى من يجعل توجهه مقيدا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة محمد رضي الله عنهم أجمعين، واسأل عن أحوال هؤلاء الجماعات، قد تكون في تأسيساتها تهدف إلى أن تتطور لتصل إلى وقت تكون ممسكة بزمام السلطة. المهم الجماعة الذين يحرصون على أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عندما سئل، لما بين أن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار الواحدة. قال: ما هي الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما دام أنك شرعت في طلب العلم، احرص على أن تقرأ شيئا من سير ما قيل عن الصحابة رضي الله عنهم، أثنى الله عليهم في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا، إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نريد من سماحتكم تكرما أن تحدثونا عن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وخاصة أنكم تزاملتم معه في القضاء.
أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وإلي أمواتنا جميعا. ولا شك أن علاقتي به رحمة الله عليه علاقة مبكرة، عندما تخرجت من كلية الشريعة تعينت في أول عام 80 سكرتيرا للشيخ محمد بن إبراهيم في الإفتاء، وكان الشيخ عبد الله بن عقيل هو أكبر الأعضاء في الإفتاء سنا وعلما في ذلك الوقت الذين مع الشيخ. لا شك أن الشيخ محمد مثله قليل جدا، أو أقول لم أجتمع مع أحد مثل الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ عبد الله رحمة الله عليه له مزايا كثيرة، وخرجت من الإفتاء أنا في عام 83 في رمضان للمحكمة، ثم لما تأسست الهيئة القضائية العليا في عام 91 صرت فيها أنا، ثم فيما بعد جاء الشيخ عبد الله بن عقيل وصار معنا رحمة الله عليه، واستمر معنا في مجلس القضاء الأعلى في الأول في الهيئة الدائمة، كان في أول الأمر عضو فيها، ثم النظام لما صدر قال أنه يرأس الهيئة الدائمة أقدم العاملين فيها في سلك القضاء، فكان رئيسا للهيئة بحكم النظام، ولس فيما أحد مؤهل له أكثر من تأهيله هو رحمة الله عليه، لأن له فترة طويلة في القضاء في منطقة جازان ثم في عنيزة ثم في الرياض، فوت الدعبة. وهو رحمة الله عليه أيضا فقيه بدون شك من الفقهاء المعتنين بالفقه، ويجمع أيضا مع ذلك إلى اطلاعه الأدبي وحسن المحادثة. وفي بعد ما انتهى من العمل استمر رحمة الله عليه في معاودة مكة، يمكن في كل شهر أيام صحته يذهب إلى مكة ثم يعود في كل شهر، ومد الله جل وعلا في عمره، لكنه حسب ما أعلم والله الحمد حياته حياة سالمة من كل شر. أسأل الله جل وعلا أن يحسن معاملته ويرفع منزلته ويصلح حالنا جميعا ويعاملنا بعفوه، إنه مجيب الدعاء.
أحسن الله إليكم شيخ. يقول يا شيخ أحسن الله إليكم، ماذا يجب على طالب العلم في مثل هذا الزمن وخاصة مع كثرة الفتن في الداخل والخارج؟ وصيتكم.
وصية طالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم، وأن يجتهد في الإكثار من معرفة فقه القرآن الكريم والسنة وفقهها، ويحرص على قراءة سير الصحابة رضي الله عنهم وسير العلماء وما يقومون به، ويحاول أن يتشبه بما يقدر عليه من التشبه بمن تعجبه سيرتهم من السابقين. وينبغي لطالب العلم أن يظهر عليه أثر العلم الذي يحمله في سلوكه ومخاطبته للآخرين وملاقاته لهم، والإكثار أيضا من إشاعة السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فينبغي الواحد يكون حريصا على إفشاء السلام، ولا يقول أبنتظر يسلموا عليها عندهم لي تقدير الله. إذا كان بالإمكان أن يبدأ هو بالسلام فليكن بادئا به. ثم إذا لم يرى أنه قدر لعلمه أو شيء من هذا لا يغضب على الناس، بل يحرص على مسامحتهم والإحسان إليهم إذا قدر. ونصيحتي لكل أحد لكن لطالب العلم بالخصوص أن يتعاهد نفسه بأن يجعل له وقتا من الليل يناجي ربه جل وعلا به، يصلي ما تيسر له، ولا يكون بخيلا شاحا على نفسه، يعطيها بعض الشيء. يمكن لو جلس مع أصدقاء لمرت الساعة ولم ينتبه أنها ساعة، قد يظن أنها 5 دقائق. ليفرض على نفسه أن يقرأ في كل ليلة شيئا من القرآن في تهجده، وإن قل، لكن أحب العمل إلى الله أدومه. ينبغي للواحد أن يحرص على المداومة على ما يتخذ له نفسه من سيرة في العمل، وليكثر أيضا من النوافل في البيت، يصلي في المسجد ما يليق، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. وهذا الحديث هذا أيضا يشعر بأن المضاعفة للصلوات في مكة والمدينة إنما هي في الفرائض، لأن النبي قال أفضل ما كان في البيت، مكة كلها فاضلة لكن المدينة الفضل للمسجد هو الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة، وبقية بيوت الناس كغيرها. قصدي أن الواحد يحرص على أن يتخذ، يحرص ينبغي أن يحرص أيضا على ركعتي الضحى. أكثر ما ورد أن النبي صلىها ضحى عام الفتح صلى 8 ركعات كما في حديث أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى 8 أو 2 أو 4 أفضل أوقات صلاة الضحى عند اشتداد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، المقصود بالفصال أولاد الإبل، الحديث عهد بالولادة لا تزال خفافها طرية لدنة، فإذا وطأت على الرمضة تشعر بالألم، ذاك الوقت هو صلاة الأوابين، يعني الراجعين إلى الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه أسئلة الإخوة في الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تغليف الأسنان بالذهب والفضة؟ وهل يجوز التوضؤ والأسنان مغلفة سواء كانت للضرورة أو للزينة؟
أما التوضؤ وهي مغلفة فلا حرج إن شاء الله، فأما إذا كان يريد أن الرجل أن يشد أسنانه بالذهب لأن الذهب لا يصدى وهي متخلخلة فلا حرج، وأما أن يركب أسنانا للزينة فهي داخلة في حكم تحريم الخواتم.
أحسن الله إليك.
لا يجوز للإنسان أن يركب أسنان ذهب ويلبس أسنانه ذهبا للتجمل والزينة، وأما إذا كان يريد أن يشد أسنانه بأشرطة ذهب لا يضع فيها ماء فضة ولا أنواع حديد أخرى لتوقيا للشر وأخذا بأسباب السلامة فلا حرج، لكن لا يكون يتسنن بالذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر يقول: أنا شاب لا أصبر عن الزواج، فهل يجوز لي أن أتزوج مع العلم أنه ليس لي عمل ولا مسكن؟
إذا وجدت امرأة تقبلك زوجا بدون أن يكون لك عمل فلا حرج عليك إن شاء الله، المهم أن لا تخادع، أن لا تدعي أنك لك صفات وهي غير موجودة، لا تعطيها من الصفات إلا ما تثق بأنه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل: يا شيخ غفر الله لك، أخي قتل نفس وقد تم العفو عنه، فسؤالي يا شيخ: ما هي الأعمال التي يجتهد فيها لعل الله يتوب عليه؟ لأني أرى فيه خوف من عدم قبول التوبة.
الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقل لأخيك يقرأ هذه الآية وينظر إلى معناها وليكثر من الأعمال الصالحة، وليتجنب الأعمال المحرمة، وليحرص على أن يظهر بمظهر المتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليبدأ بوجهه لا يحرق لحيته ولا يقصر اللحية. النبي قال أعفو اللحى، وليجز شاربه أو يحلقه. النبي قال الشوارب في حديث جزوا الشوارب وفي حديث أحفوها، أما اللحى فقال أعفو اللحى. فهذا من المظهر، من المظاهر، ألا يسبل ملابسه إلى غير ذلك، أقصد فيما يتعلق بالزينة. فليحرص على التمسك بطاعة الله والتوكل عليه والصدق في ذلك، والله جل وعلا غفور رحيم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لعلنا نختم هذا المجلس الذي هو بين الأذان والإقامة وبهذا الجمع المبارك بدعوات من سماحتكم لهذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يكشف بها الغمة. دعاء أحسن الله إليكم.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا نحن الموجودين هنا وحال ذوينا، ويغفر لنا ولأمواتنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وكرمه وجوده، وأن لا يخلنا إلى أعمالنا. ونسأله أن يفرج كروبات المكروبين، ويشفي مرضى المسلمين، مرضى القلوب والأبدان، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يفك أسرى كل مأسور ظلما، وأن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل، وأن يعاجل طاغيتهم بالنقمة والانتقام السريع، وأن يجعلهم بعد ذلك معيدين لسوريا صفتها الإسلامية، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينهي مشاكل أهل ليبيا، وينهي صفاءها وسلامتها من آثار القذافي، وأن ينهي مشاكل أهل اليمن عاجلا غير آجل، وأن يوفق أهل اليمن لمبايعة خيرهم لهذا المنصب، وأولاهم به وأرحمهم لعباد الله وأصدقهم في التعامل مع الله جل وعلا، وأن يكون ذلك بمنه جل وعلا عاجل غير آجل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. وأسأل الله جل وعلا لنا في بلادنا المملكة التي صانها الله جل وعلا عن هذه الفتن طيلة هذه الأشهر التي مضت، قرابت 8 أشهر، أسأله جل وعلا أن يتم علينا النعمة، وأن يعيذنا من الفتن ويجيرنا منها، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا، ويملأ قلوبهم بتقواه، ويحبب إليهم الصلاح والثقة، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن ينصر بهم العقيدة الصافية، وأن يصون بهم الأخلاق، وأن يحمي بهم حمى الشريعة، وأن يخبت بهم البدع والضلالات، إنهم مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
أحسن الله.
مجمع نورين يقدم.